بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة التأصيلية الأولى، والتي أقيمت في جوامع إسكان الطريق الخرج بمدينة الرياض، والذي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعية الجديدة في الفترة من 8 من شهر ربيع الأول إلى 14 من شهر ربيع الآخر لعام 1431 من الهجرة النبوية، ومع شرح كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ سعيد ابن وهف القحطاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذه الليلة في فوائد من كتاب فضائل الإسلام للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي الوهيبي التميمي، الذي ولد رحمه الله تعالى في عام 1115 بالعيينة، ونشأ نشأة صالحة على يد والده، وهو من علماء نجد الفقهاء، أي والده، وحفظ القرآن قبل العاشرة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وتلقى العلم ورحل في طلبه إلى الحجاز وإلى البصرة وإلى الأحساء وإلى بعض البلدان، ورجع إلى بلاده ودعا الناس إلى التوحيد، فأخرجهم الله تعالى به من ظلمات الشرك والبدع إلى نور الإسلام ونور السنة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ونفع الله تعالى به في هذه الجزيرة، فهو المجدد عند أهل العلم لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر. ظهر الشرك في هذه البلاد، وظهرت البدع، حتى أن القائل يأتي إلى منفوحة في هذه البلاد في الرياض، والمرأة تمر بالنخلة الذكر وتقول: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول. ويأتي بعض الناس إلى قبر زيد بن الخطاب ويطوفون به يدعونه من دون الله تعالى، وغير ذلك من الشركيات التي لا تخفى على كثير من الناس. ولكن الله تعالى نور بصيرته وهداه إلى أقوم الطرق، وعلمه الكتاب والحكمة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي بدين جديد، إنما يأتي بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يعلم الناس التوحيد ويبين لهم الشرك ومضار الشرك، وحصل على ما حصل عليه من العذاب ومن الأذى من قومه ومن عشيرته ومن الناس، ولكن الله نصره ورفع كلمة التوحيد، ويعني نشر هذا الأمر العظيم الذي جاء به من الكتاب والسنة، حتى خرج خارج البلاد وتأثرت به أقطار كثيرة غير الجزيرة، وهذا من فضل الله تعالى عليه. مكث على هذا سنين، وتوفي في سنة 1206 عن عمر طويل بعد 90، فنفع الله به وأصلح الله كثيرا من ذريته. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. وهذا الكتاب فضل الإسلام، سماه فضل الإسلام، وفيه 13 باباً، ولكنها أبواب مفيدة للناس عامة ولطالب العلم خاصة، لأنه يعلم الناس الخير ويدل الناس على الخير. ونستمع جميعا إن شاء الله إلى قراءة الكتاب. ولا أقول أني أشرح هذا الكتاب في هذه الدقائق القصيرة، ولكن تعليقات يسيرة وكلمات فوائد على هذا الكتاب، وهو واضح والحمد لله، آيات وأحاديث وآثار بينة واضحة، فإن كان لي من شرح فهو تعليقات يسيرة من باب توضيح المعنى، أما الشرح فهو يحتاج إلى وقت طويل وإلى تفصيل وإلى لغة وإلى إفراد المعاني وغير ذلك، ولكن هذا من باب الفوائد المختصرة على هذا الكتاب العظيم. وصلى الله على محمد، سم الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجيرا فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط.
هذه الآيات الثلاث المتقدمة يظهر فيها فضل الإسلام الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكمال الدين هو فضيلة عظيمة، فضل من الله تعالى على عباده أن كمل لهم الدين على طريق عن طريق النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأتمم عليهم نعمته، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الدين والدنيا. أما نعمة الدين فظاهرة، وأما نعمة الدنيا قد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه نعمة عظيمة، حتى أن اليهود قالوا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: أنزل عليكم آية، لو أنزلت علينا لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فبين لهم عمر رضي الله عنه أن هذه هي الآية التي أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في عرفات، وكانت آخر ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبقى بعدها إلا يعني ما يقارب أقل من 90 يوما، وتوفي عليه الصلاة والسلام. فهي نعمة من الله تعالى على عباده أن كمل بهم الدين، كمل بالنبي عليه الصلاة والسلام الدين وأكمله لهم وأتم عليهم النعمة التي بينها الله تعالى. والآية الثانية: يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. هذه الآية فيها استدلال من الله تعالى أو أمر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يستدل للناس جميعا غير المسلمين والمسلمين كلهم جميعا أن من آيات الله تعالى أنه هو الذي يتوفاكم. هذا توحيد الربوبية، استدل بتوحيد الربوبية لأن الخالق الرازق المحيي المميت هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يستحق عبادة الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى أن يعلن للناس أنه لا يعبد الذين يعبدون من دون الله ولكن يعبد الله الذي يتوفاهم. آلهتهم لا تستطيع أن تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، فهذا استدلال بتوحيد الربوبية لأن الخالق الرازق المحيي المميت هو الذي يستحق العبادة وأن يعبده الناس ويعبدونه بحق. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به والله غفور رحيم. هذه فيها فضائل كثيرة، منها أن المؤمنين والمسلمين إذا آمنوا بالله وغيرهم إذا آمنوا بالله تعالى وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام واتقوا الله تعالى جعل الله لهم نورا يمشون به، جعل الله لهم أجرين عظيمين، أي فضيلتين، وجعل لهم نوراً يمشون به، وهو الإيمان والعمل الصالح والبصيرة في الدين وغير ذلك يمشون به، وهذا من الفضائل العظيمة، ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذا من الفضائل. نعم،
أحسن الله إليك وغفر الله لك. وقال الإمام رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجيرا فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملاً وأقل أجراً؟ قال: هل نقصتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أؤتيه من أشاء.
هذا كذلك من فضائل الإسلام أنها تضاعف فيه الأعمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل يعني رجل استأجر أجيراً. الممثل به هو الله تعالى، وهو الذي استأجر هؤلاء الناس، أي هم يعبدونه سبحانه وتعالى، وهو المستحق للعبادة، فأعطاهم أجوراً عظيمة. أعطى اليهود والنصارى، مثل لهم بأن كالأجير الذي استأجر من أول النهار إلى نصف النهار، ثم استأجر ثم لم يكمل العمل، فجاء الآخر وكمل إلى العصر، ثم لم يكمل العمل، فجاءنا الله تعالى بهذا الدين، دين الإسلام، فكملوا فلهم أجر من سبقهم، وهذا من فضل الله تعالى. ولهذا قال: فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم، يعني فأنتم هم، أنتم الذين أعطاكم الله تعالى هذا الأجر المضاعف الذي لم تحصل عليه اليهود ولا النصارى، وهذا من فضل الله تعالى. وإلى هذا اعترض بعض النصارى بعض اليهود، فقال الله تعالى: ذلك فضلي أوتيه من يشاء، ولم ينقصهم من أجرهم شيئا. نعم،
أحسن الله إليك وغفر الله لك. قال الإمام رحمه الله تعالى: وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة.
هذا الحديث كذلك فيه فضيلة الإسلام، وأن الله تعالى من على هذه الأمة بفضل الجمعة. النصارى لم يوفقوا ليوم الجمعة، يعني طلب منهم أن يختاروا يوما فلم يختاروا يوم الجمعة، اختاروا يعني اليهود اختاروا يوم السبت، والنصارى اختارت الأحد من أعيادهم، والمسلمون وفقهم الله تعالى وهو الذي هداهم لهذا، فوفقهم ليوم الجمعة عيد الأسبوع، وهذا فيه خلق آدم، وفيه خلق أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله تعالى بشيء إلا أعطاه الله إياه، وفيه تقوم الساعة، فضله عظيم. وفق الله تعالى هذه الأمة لهذا اليوم العظيم، وهذا من فضائل الإسلام كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. قال الإمام: وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الإيمان إلى الله الحنيفية السمحة. انتهى.
تعليقا يعني أخرجه البخاري معلقا في كتاب الإيمان مجزوما به، والتعليق الحديث المعلق من أنواع الضعيف، لكن معناه صحيح، وأن حب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الحنيفية هي مأخوذة من الميول عن الشرك والوثنيات والمعاصي والسيئات إلى التوحيد والطاعات، هذا الميول الحنيفية السمحة التي لا مشقة فيها. فدين الإسلام فيه السماحة، فيه اليسر، فيه كل خير وبركة. أما الأديان السابقة في الأصار والأغلال وغير ذلك فالدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. قال الإمام: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. وليس من عبد على سبيل وسنة الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله، إلا كان كمثل شجرة يبوس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة.
عندك اقتصادا في سنة ولا اقتصادا في سبيل وسنة؟ إيه، اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال:
هذا الحديث والأثر العظيم يدل على أن الأعمال الصالحة التي تكون على السنة، والسبيل هو الطريق، السنة هي الطريق، واتباع النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه وتقاريره عليه الصلاة والسلام. فالاقتصاد في الأعمال الصالحة هذا يجعلها كثيرة إذا كانت على السنة، والإكثار من الأعمال وليست على سنة تكون قليلة لأنها لم تكن مباركة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لبعض من أسلم ومات قبل أن يعمل لله عملاً: عمل قليلاً وأجر كثيراً، لأنه عمل على السنة وعمل بإخلاص والصدق فجعل الله عمله كثيراً. أما من عمل على غير سبيل، على طريق سبيل النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته وسنة عليه الصلاة والسلام، فعمله إما مردود وإما قليل، قل بعدم اتباع السنة، سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم،
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. قال الإمام: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يعيبون سهر الحمقى وصومهم؟ مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين.
أعظم وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين، يعني بعض النسخ، هذا يدل على بعض النسخ يعني تختلف بعضها عن بعض، وهذا الأثر كذلك يؤيد ما سبق، وأن ربما بعض الناس يقوم الليل ويصوم النهار ولكن على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى غير هديه عليه الصلاة والسلام، فأعماله إما أن تكون ناقصة لعدم إكماله للسنة، وإما أن تكون مردودة لعدم اتباعه الكامل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وذرة من بر من التقوى مع اليقين من إنسان أو من عبد مسلم متبع للنبي عليه الصلاة والسلام تكون أمثال الجبال من عبادة هؤلاء المغترين، لأن هذا يدل على أن العمل القليل الصالح الذي على السنة وإخلاصا لله تعالى يجعله الله كثيرا، والعمل الكثير الذي لا يكون فيه سنة ولا اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون هباء منثورا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، وإما أن يكون ناقص البركة وناقص الخير إن كان لم يخالف في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فيه عدم الكمال في اتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم،
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب وجوب الإسلام. وقول الله تعالى
يعني في بعض النسخ: باب وجوب الدخول في الإسلام. باب وجوب الدخول في الإسلام. نعم.
قال الإمام رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: السبل البدع والشهوات.
هاتان الآيتان بل الثلاث الآيات تدل كلها على وجوب الدخول في الإسلام، وأن من اتخذ غير الإسلام دينا فهو مردود عليه، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا من اليهود ولا من النصارى ولا من المشركين ولا من أي إنسان على وجه الأرض، لا يقبل الله منه دينا غير دين الإسلام، كما قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا يدل دلالة واضحة على أنه لا دين إلا دين الإسلام، وأن من اتخذ غير الإسلام دينا فلن يقبل الله منه، وإن مات على ذلك فهو من أهل النار، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني لا يؤمن بالذي أرسلت به ثم يموت على ذلك، أي لا يموت ولم يدخل ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار. فيجب على الناس أن يعلموا أنه لا يقبل إلا الإسلام. أما الأديان الأخرى فقد نسخت، الأديان الأخرى قبل دين الإسلام فهي منسوخة بدين النبي عليه الصلاة والسلام، كما في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. نعم،
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. قال الإمام: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.
كذلك من أحدث في دين الإسلام أمراً ولم يأمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه فهو مردود عليه، لا يقبله الله تعالى. قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا يدل على أن من أحدث هذه البدعة أو أحدث هذا الدين الذي يقوله فهو مردود عليه. وربما يقول بعض الناس: أنا ما أحدثته، أنا عملته. فجاءت الرواية الأخرى تبين أنه حتى ولو لم يحدثه وإنما عمله فهو مردود عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم،
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. قال الإمام رحمه الله: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
وهكذا هذا الحديث يدل على أن الناس كلهم يدخلون الجنة إذا أطاعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يريدوا هذه الجنة وامتنعوا من دخولها فإنهم لا يدخلونها بمعصية النبي عليه الصلاة والسلام. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني فقد دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا يكون على نوعين والله أعلم. النوع الأول أن يكون أبى الإسلام وأبى الدخول في الإسلام، فهو يدخل النار من أول وهلة، ويكون من الخالدين في النار الذين لا يخرجون منها أبد الآباد، لأنه عصى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدخل في الإسلام. والنوع الثاني يكون من المسلمين لكنه عصى النبي عليه الصلاة والسلام بارتكاب الكبائر وترك بعض الواجبات، فهو يستحق النار والعياذ بالله. فهذا لا يدخل الجنة من أول وهلة، لكنه قد يدخلها إن لم يستحل هذه المعاصي والجرائم، إن لم يستحلها قد يدخلها بعد التطهير والتمحيص، وقد يدخلها من أول وهلة بمغفرة الله تعالى. لأن أهل السنة والجماعة يقولون: أهل المعاصي والكبائر تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم ثم يخرجهم من النار. ولهذا قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أطاع النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، ومن عصاه أبى دخول الجنة. نعم،
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. قال الإمام رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. ويندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالف لما جاء به المرسلون.
هذا كذلك يكمل لما مضى، بينوا أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم. الملحد هو الذي يميل عن الحق إلى الباطل، والإلحاد في الحرم يكتب حتى ولو لم يحصل، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالإرادة في الحرم سواء كان المكي أو المدني، الإرادة تكتب عليه، خاصة المدني المكي إذا أراد الإلحاد والعمل في الحرم بشيء حرمه الله تعالى، فالله تعالى يذيقه من عذاب أليم كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. والمدينة كذلك، من أحدث فيها حدثا الحديث فعليه لعنة الله، أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هكذا يدل هذا الحديث على أن الملحد في الحرم هو من أبغض الناس إلى الله تعالى. وهذا الحديث ليس للحصر في الثلاثة، وإنما هو من باب التغليظ أو من باب البيان، وإلا هو من أبغض الناس إلى الله تعالى. ومتبع في الإسلام سنة الجاهلية، يعني لم يتبع في سنة الإسلام سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك خروجا عن الإسلام فهو يعم اليهودية والنصرانية، أو كان ذلك من المسلمين لكنه اتبع سنة الجاهلية، كما في حديث إنكم امرؤ فيك جاهلية، حينما عير الرجل بأمه قال يا ابن السوداء، قال إنك امرؤ فيك جاهلية. كذلك ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، كذلك يعني قتل المسلمين وإهراق دماء المسلمين من الأمور العظيمة ومن الأمور المحرمة ومن أكبر الكبائر العظيمة التي حذر عنها ربنا عز وجل وحذر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان هذا يعني الإهراقة أو إراقة الدماء من الكفار للكفار المستأمنين أو المعاهدين أو الذميين، لأن الكفار على أربعة أنواع: حربيون، فهذا هم حلال الدم والمال، الذين ليس لهم عهد ولا أمان ولا ذمة، فهؤلاء حربيون. إمام المسلمين إذا أراد قتالهم في أي وقت على حسب طاقته فهو يعني الأمر إليه. أما غيرهم الثلاثة الأخرى، الذي المستأمن الذي دخل ديار المسلمين بأمان ويدل ذلك على الجواز، أو دخل أو كان ذميا يدفع الجزية، أو كان معاهدا بينه وبين المسلمين عهد، فمن أهراق دمه فقد استحق النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، سواء كان من الذميين أو من المستأمنين أو من المعاهدين. هذا يجب معرفة أصحاب الذين قد عصمت دماؤهم وأموالهم حتى يعلم المسلم ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. قال الإمام رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا.
هذا حذيفة حينما دخل ورأى الحلقات، حلقات العلم، حلقات القرآن، قال: يا معشر القراء. القراء هم يطلق عليهم قراء القرآن، ويطلق عليهم القراء ومن يطلب العلم، فهم قراء. يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا. إن استقاموا على ما تعلموه من القرآن الكريم ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن العمل بالعلم فقد سبقوا سبقا بعيدا، أي سبقا عظيما، سبقا عاليا عند الله تعالى. فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. كذلك إذا تعلم القرآن وتعلم العلم ولم يعمل بالعلم ولم يعمل بالقرآن فقد ضل ضلالا بعيدا وهلك، لأن العلم هو كالشجرة والعمل بالعلم كالثمرة. فهكذا يبين حذيفة رضي الله عنه هذا. نعم،
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. قال الإمام رحمه الله تعالى: وعن محمد بن وضاح كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول تذكرة، وقال: أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي.
يعني هذا محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقول، فيقوم على الحلق فيقول، أي هذا الضمير عائد إلى حذيفة، أي كان حذيفة يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول، فذكره، يعني ذكر هذا الحديث الماضي. هذا يدل على أن حذيفة كان يدخل المسجد ويرى القراء للقرآن والعلم فيقول لهم هذا الكلام، ويبين بأنهم إذا عملوا بما تعلموا فإنهم قد سبقوا سبقا بعيدا، أي عظيما وفوزا عظيما، وإن أخذوا يمنة ويسرة ولم يعملوا بالعلم فقد ضلوا ضلالا بعيدا. نعم،
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. قال الإمام رحمه الله تعالى: وقال: أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق، قال عبد الله يعني ابن مسعود: ليس عام إلا والذي بعد أشر منه، لا تقول عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام وينثلم.
يهدم الإسلام ويثلم بمثل هذا، فإن الإنسان إذا خالف قوله عمله أو عمله قوله فإنه يحصل هذا الخطر العظيم، وليس زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه. وثبت ذلك في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح أنه قال بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، إنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، قال سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا من الأمور العظيمة، فينبغي على طالب العلم وينبغي ويجب عليه ألا يفتي الناس إلا بما فيه الحق وبما ثبت عن الله بما جاء في القرآن أو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قوله ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. قد بيّن سفيان رحمه الله أن العلماء ثلاثة: عالم بالله، ليس عالم بأمر الله، يخشى الله، وهذا هم بعض الناس بعض العامة، عنده علم في قلبه وعنده خشية لله وعنده مراقبة لله، لا يعمل بأي حرام حرمه الله ولا يترك واجبا أوجبه الله، هذا عالم بالله ليس عالم بأمر الله، يخشى الله، هذا الأول. الثاني قال عالم بأمر الله، عالم بأمر الله، عالم بالله، يخشى الله، هذا هو العالم الكامل، العالم الكامل الذي يعلم العلم ويعمل بالعلم. وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله، لا يخشى الله، فهذا هو العالم الفاجر. العالم الفاجر هو الذي يعلم الأدلة ويعلم أحكام الإسلام ولكنه يفتي على حسب ما يراه وعلى حسب التيسير للناس فيما يظهر له، لأن الناس كما ذكر العلماء عالمان، أو قال كما ذكر منهم سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال العلماء قسمان: عالم ملة وعالم دولة. فعالم الملة هو الذي يفتي بما يحبه الله تعالى ويرضاه وإن غضب الناس، والثاني هو الذي يوافق الناس على ما يرون وعلى ما يحبون، فهذا هو العالم المذموم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا، هذا فضلوا وأضلوا، هذا يدل على خطر الأمر، وأن الإنسان لا يقول على الله بغير علم، لا يتكلم إلا بما علم من القرآن أو من صحيح السنة أو مما استفاده من العلماء. نعم،
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. قال نعم. الإمام رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن بهز
هذا الباب الثالث يفسر تفسير الإسلام، ما هو الإسلام؟ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. هذا في قصة وفد نجران من النصارى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها هذه الآية: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يعني إسلام الوجه لله يدل على استسلام جميع الجوارح، إسلام الوجه واستقامته يدل على إسلام جميع الجوارح، فلا يعمل بشيء إلا بما يحبه الله تعالى ويرضاه، وينقاد القلب لذلك قبل ذلك. ومن اتبع كذلك، من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قد أسلم وجهه لله، فإن من أسلم وجهه لله فهذا يدل على استسلام جميع الجوارح، وأولها القلب لأنه أمير الجوارح، ولا شك في ذلك. ثم بيّن تفسير الإسلام وهو أركان الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إذا إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام في الحقيقة. الإسلام يقوم على أربعة أركان، بناء متكامل، لكنه لا يكمل ولا يكمل بنيانه إلا إذا اكتملت أركانه كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. والمسلم في الحقيقة هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا يدل على أن الإسلام يشمل كل شيء من الأعمال الصالحة وغيرها، فإذا سلم المسلمون من لسانه ويده فهذا يدل على كمال إسلامه. أما إذا لم يسلم المسلمون من لسانه ويده وهو مسلم يصلي ويصوم ويقوم بأركان الإسلام فهو مسلم لكنه ناقص الإيمان، ناقص الإسلام، لم يسلم الناس من شره فهو لم يكن كامل الإيمان، وإنما يكون ناقص الإيمان وناقص الإسلام. نعم،
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. قال الإمام رحمه الله تعالى: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة. رواه أحمد.
وهذا فيه معنى الأول وفيه معنى الآية: تسلم وجهك، تسلم قلبك لله، يعني وتولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، يعني فيه تكميل أو معنى الأول، وإن كان الحديث ما قال ويكفي عنه الحديث، يكفي عنه الحديث الأول والآية، لكن هذا معناه صحيح. إسلام القلب هو يعني خضوعه لله وانقياده لأوامر الله، والوجه كذلك إقباله على أوامر الله وصرفه وينصرف عن كل ما يغضب الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. قال الإمام رحمه الله تعالى: وعن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت.
هذا كما تقدم وأضاف إليه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبعد الموت، هذا هو المعنى. لأن الإسلام لا يكمل ولا يكون إسلاماً إلا بأركانه، ولا يكون الإسلام مسلماً إلا أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالبعث بعد الموت وهو اليوم الآخر، وكذلك بالقضاء والقدر. نعم،
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب إنك السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك اليوم أعطي. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه أحمد.
هذا الباب الرابع في هذا الحديث، وبعض العلماء قال في إسناده نظر، لكن يغني عنه الآية، تغني عنه الآية والأحاديث الأخرى، فمعناه صحيح، يغني عنه: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أي دين يدينه بغير الإسلام لا يقبل منه. كذلك الحديث الذي بعده: ومن عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، سواء كان ذلك من غير المسلمين يعمل بدين غير دين الإسلام هو مردود عليه، أو من المسلمين يعمل بعمل لم يشرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يبينه للناس بل زاد في الدين، عمله مردود عليه. إذن هذا الباب يدل على أن الإسلام هو الذي لا يقبل دينا من أحد سواه. نعم،
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه، وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حياً واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً.
هذا الباب الخامس يدل على أن من فضل الإسلام أنه كامل، وأنه يغني عن أي حكم من الأحكام، وأن القرآن اشتمل على كل علم نافع وعمل صالح، ولا يقبل من أحد سواه أو سوى هذا العمل، وأن من نظر إلى كتب المتقدمين من أجل أن يستفيد فائدة دينية يتقرب بها إلى الله تعالى فهو متهوك. قوله حينما قال: أمتهوكون، يعني هل أنت في حيرة أو شك أو ريب من دين الله، من هذا القرآن؟ وعمر رضي الله عنه يريد الاستطلاع، لا يريد يعني شيئا آخر، هو آمن بالله ورضي بالله ربا، ولهذا قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمدا نبيا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث حسن كما ذكر الألباني رحمه الله تعالى مجموع طرقه، وأنه ينبغي للمسلم بل يجب عليه ألا ينظر إلى شيء من الكتب المتقدمة ليستفيد من دينها أو من الأعمال فيها، لا يجوز له ذلك. ذكر العلماء أن أخبار من كان قبلنا، أخبار بني إسرائيل، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم دل الكتاب والسنة على كذبه فهذا يجب الابتعاد عنه ويجب تكذيبه. القسم الثاني: دل الكتاب والسنة أو أحدهما على صدقه فهذا من الدين، إذا كان لأنه داخل في ديننا. القسم الثالث وهو ما لم يدل عليه كتاب ولا سنة فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ولكن لا تصدقوهم، مع في الحديث لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني سمعنا خبرا عن بني إسرائيل لم نجد في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تكذيبه ولم نجد تصديقه فلا نكذبهم، ما عندنا علم نتوقف، وإن حدثنا به لا نصدق ولا نكذب، لأن هذا مبني على علم الغيب وعلى علم لا يعلمه إلا الله تعالى. وذكر العلماء بأن النظر في الكتب المتقدمة كالتوراة يعرفون هذا فلا بأس بذلك أن يطلعوا عليها حتى يردوا عليهم بباطلهم ويبين لهم التحريف. هذا خاص بعلماء الإسلام، ولكن الراسخين في العلم كذلك، ليس كل عالم له أن يقرأ في التوراة والإنجيل، لا، إذا كان يريد أن يرد وعنده علم راسخ بكتاب الله وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه فحينئذ لا بأس أن يدخل في هذا حتى يرد عليهم ويبين لهم أن هذه التوراة والإنجيل قد نسخت بالقرآن الكريم. نعم،
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بها: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح.
هذا الباب السادس يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين فضل الإسلام، وأن الله تعالى هو الذي سمانا المسلمين من قبل، وفي هذا يعني سمانا الذي سمانا المسلمين. فينبغي للمؤمن أن يعتز بالإسلام وأن يعتز بدين الله تعالى، ولا يأخذ بالشعارات الأخرى من البدع والخرافات والحزبيات أو أمور أخرى ينتسب إلى حزبية أو أمور بدعية أو جماعة غير من تسمى سماه المسلمين. فينبغي المسلم أن يثبت على أن يقول وإنني من المسلمين، لا يقول إني حزبي ولا حزب الله ولا بعث الله ولا غير ذلك، وإنما يعتز بدين الإسلام لأن الله هو الذي سمانا المسلمين. وهذه الأمور الخمسة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام جاءت في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة، منها السمع والطاعة. السمع لولاة الأمور، سمع لولاة الأمور فيما يأمرون به من طاعة الله، والطاعة لهم فيما يأمرون به بطاعة الله، والجهاد في سبيل الله. لكن الجهاد في سبيل الله يكون الآمر به هو ولي أمر المسلمين الذي يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون على نوعين، جهاد يعني كفائي وجهاد عيني. فالجهاد العيني يجب ويكون فرضا على الناس بثلاثة أمور: أن يدخل العدو والبلاد، أو يحضر الإنسان الصف صف الجهاد في سبيل الله تعالى، أو يدعوه ويستنفره ولي أمر المسلمين، فيكون الجهاد من الفرائض الإسلام في هذه الأمور الثلاثة. والجهاد هو مربوط وموكول بأمر المسلمين بإمام المسلمين، لأنه ذي الذي يعلم ما ينفع المسلمين ويعلم متى يكون الجهاد في استطاعة المسلمين. والهجرة كذلك، والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هناك هجرة خاصة من مكة إلى غيرها من البلدان، وهذه لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، أي لا هجرة بعد فتح مكة من مكة إلى غيرها من البلدان. أما الهجرة فهي باقية من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إلى قيام الساعة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تنقطع التوبة كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. والجماعة وهي الأمر الخامس، فعليه أن يلزم الجماعة، جماعة المسلمين وإمامهم، وعليه أن لا يخرج عن جماعة المسلمين ولا عن إمام المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد في النار كما جاء في الأخبار. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه، إلا أن يراجع، إلا أن يتوب إلى الله تعالى. فإذا خرج من دعوة الجماعة المسلمين عن جماعة المسلمين وعن إمام المسلمين فهو في خطر عظيم، فإن مات فموته ميتة جاهلية كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم،
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. قال الإمام رحمه الله تعالى: وفي الصحيح من فارق الجماعة شبراً فميتته جاهلية. وفيه
في بعض النسخ: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. النسخ تختلف على حسب الطباع يطبعون. نعم.
وفيه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس: كل ما يخرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه.
هذا يدل على أن هذا من الأمور الجاهلية، فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته ميتة جاهلية، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث ترك الجماعة وشذ، وترك يعني أمير الجماعة إمام المسلمين وشذ، فإنه قد دعا بدعوى الجاهلية. كذلك بيّن النبي بيّن في هذا الحديث أن هذا الأمر عام، فمن فارق الجماعة، وهذا يكون بمفارقة القرآن، سواء كان ذلك من نسب أو في بلد أو جنس، يعني انتسب إلى نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة، فهو من عزاء الجاهلية، يعني من أمور الجاهلية التي حذر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما اختصم مهاجرين وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، يدعوهم، هذا يعني يدعوهم للنصرة على الأنصار. وقال الأنصاري: يا للأنصار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبدع والجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي للمسلم أن ينادي ولا ينتسب إلى نسب من باب العزاء بالجاهلية، ولا إلى قبيلة ولا إلى بلد، أنا من البلد الفلاني، أنا من القبيلة الفلانية، وإنما ينتسب إلى الإسلام وإلى دين الإسلام وإلى ما يحبه الله تعالى من أمور الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وأن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وتمام الحديث قوله: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. يا لها موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي وروي أيضا من حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه: إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية.
هذا الباب يدل على الوجوب في الدخول في الإسلام كله، في جميع شرائع الإسلام. قوله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لكل الإسلام أصولاً، الأصول والفروع وكل شيء من الأعمال. فينبغي المسلم، بل يجب عليه، أن يعمل بأمور الإسلام كلها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الآية. قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآية. قال ابن عباس: كما سمعتم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أي تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. أهل السنة تبيض وجوههم عند الله تعالى يوم القيامة، لأنهم عملوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا بيانا واضحا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث الثاني فيه التحذير من التشبه بالكفار واليهود والنصارى: لأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. في الحديث كله التحذير من التشبه بالكفار اليهود والنصارى والمشركين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، لقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وفيه أنه نهى عن قتل امرأة الجور أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير بن عبد الله عن عبد الله أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله من حديث أبي هريرة ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: من دعا إلى ضلالة.
هذا الباب كذلك، الباب الثامن في ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. البدعة لا شك أنها أشد من الكبائر، لأن أعظم الذنوب عند الله تعالى الشرك بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. الخلاصة أن البدعة هي أكبر من الكبائر، أعظم من الكبائر. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن عقبات الشيطان 7 عقبات. العقبة الأولى: يدعو الإنسان إلى الشرك بالله تعالى، فإن أبى وغلبه دعاه إلى البدعة، فإن أبى وغلبه دعا الإنسان إلى الكبيرة، فإن أبى دعاه إلى الصغائر، فإن أبى دعاه إلى كذلك المكروهات وكذلك من الأعمال، فإن أبى دعاه إلى الأعمال المفضولة التي غيرها أفضل منها، فإن أبى سلط عليه أعوانه. هذا يدل على أن البدعة وهي الحدث في الدين بعد التمام بعد الإكمال، وهي العمل في الدين أو الزيادة في الدين في غير بغير ما شرعه الله تعالى، هذا حدث في الدين بعد الإتمام والإكمال، هذا يقال له بدعة. فالبدع هي من أشر الأمور التي يقع فيها بعض الناس والعياذ بالله. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين ابتدعوا تبديع تكفير المسلمين وتكفير أصحاب الكبائر، قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، أي القتل يكون لولي الأمر ولمن أمره ولي الأمر أن يقتلهم، وليس القتل لأحد الناس وأفراد الناس، وإنما هو لولي الأمر. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن في قتلهم أجر لمن قتلهم، وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من التزم بالسنة واقتدى به الناس فيها فله أجر. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا يدل على أن من يعني عمل بدعة واقتدى به الناس فعليه وزرها وزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة، كما أن من سن سنة وعمل بها الناس فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. نعم.
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة على صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس من مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
هذا الباب فيه أن صاحب البدعة محجوب التوبة كما جاء في الحديث الآخر، يعني لا تقبل توبته. وهذا والله أعلم لا يقال بأنه إذا تاب من قلبه لم يقبل الله توبته، ولكن المعنى أن صاحب البدعة يرى بأنه على حق، وأنه يعني لا يمكن أن يعمل بالباطل وإنما يعمل بالحق والرغبة في الخير، فهو لا يتوب، لا يتوب لأنه يرى بأنه على الحق وأن الناس على الباطل. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوفق للتوبة. هذا المعنى، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لو تاب تاب الله عليه، ولكن معنى الحديث ومعنى هذا الأثر أنه يرى بأنه على الحق فلا ينقاد ولا يوفق للتوبة لأنه يرى أنه على الحق والعياذ بالله. أما لو تاب توبة نصوحا بشروطها والتزم بالسنة وترك البدعة فتوبته مقبولة. نعم.
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين، وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفيه حديث الخوارج وتقدم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض أصحابه قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ، وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟
هذا الباب يدل على أمور. أولها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على ملة التوحيد، وأن الله تعالى عاتب أهل الكتاب يحاجون في إبراهيم وهو ما كان من المشركين عليه الصلاة والسلام. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني أولياؤه هم المتقون عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث الأخير البيان بأن الصحابة رضي الله عنهم حينما أرادوا الخير سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام، أو سمعوا بعمل النبي عليه الصلاة والسلام وأن عمله ديمة وأعماله عظيمة، فقالوا: أين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني يتبتل ولا يتزوج. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الآخر: أما أنا فلا أكل اللحم. يريدون الخير، يريدون الأجر العظيم من الله تعالى. فبين النبي عليه الصلاة والسلام لهم حينما أنكر عليهم وقال: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا يدل على الأمر العظيم وأنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف بمن عمل الأعمال الأخرى من البدعيات التي تخالف أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل تخالف دينه عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك من بدعة الخوارج أو المعتزلة أو الجهمية أو غيرهم من أنواع البدع وأهل البدع والأهواء؟ هذا يدل على أن هذه العبادات كلها مردودة ولا تقبل أبدا، ومرغوب بها عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض،
أنا فرطكم
على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم
اختلجوا من دوني
فأقول: أي ربي أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد وددت أنا قد أنا قد رأينا إخواننا، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواني، أنتم أصحابي وإخواني هم الذين لم يأتوا، هم الذين لم يأتوا بعد. قالوا فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال من أمتي رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال؟ أناديهم ألا هلم؟ فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. وللبخاري بينما أنا نائم فإذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله، قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فأقول كما قال العبد الصالح، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. ولهما عنه مرفوعا، ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها، متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قالوا نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين، وإمامهم. قلت وإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه وزاد مسلم. ثم ماذا؟ قال يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة. قال أبو العالية تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تتحركوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. انتهى. تأمل كلام أبي العالية، هذا ما أجله وما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يتبين لك معنى قول الله تعالى إذ قال له ربه أسلم، وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشبه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، والناس عنها في غفلة. وبمعرفته تبين معنى هذا الحديث في هذا الباب وأمثالها. تبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو مطمئن أنها لا تناله، ويظنها في قوم كانوا فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ قول الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، رواه أحمد والنسائي.
هذا الباب فيه البيان بأن من أقام وجهه لله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة، أي أقم وجهك أخلص عملك. وفيه التحذير من البدع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فرطنا على الحوض، أي تقدمنا على الحوض عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يذاد عن الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، كيزانه عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهذا يبين بأن في هذا اليوم أناس يذادون ويمنعون من الورود على هذا الحوض، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أصحابي أصحابي، ولكنهم ابتدعوا بعده. وفي رواية: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ففي آخر الحديث يقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي وبدل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، سحقا أي بعدا له وبعدا. فهذا يدل على خطر البدع وخطر مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث حذيفة العظيم الذي سأل فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر ومخافة أن يدركه، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن بعد هذا الخير بعده شر وبعده خير. قال: وفيه دخن؟ قال: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن هناك من يستنى بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: تعرف منهم وتنكر؟ قال: فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه بها. قال: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلتنا يتكلمون بألسنتنا. فقلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ هذا يدل على أن هؤلاء القوم الذين تعرف منهم وتنكر ويتكلمون بألسنتنا أنهم موجودون في هذه الأزمان وموجودون في هذا العصر. فما تسمع من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الدعوة إلى الاختلاط، ومن الدعوة إلى نبذ الحجاب، ومن الدعوة إلى السفور والعري وغير ذلك، هؤلاء هم الذين من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم أمره بعد ذلك فقال: فاعتزل. قال: فإن لم يكن؟ قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها حتى تلقى الله، ولو أن تعض على شجرة حتى تلقى الله وأنت على ذلك. إذن هذا يدل على التحذير، على التحذير من البدع والتحذير من مخالفة أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم،
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، الآية. وعن أبي هريرة مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، رواه مسلم ورواه أحمد من حديث ابن مسعود. وفيه: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل، والذين يصلحون إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة: كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيها مثل القابض على الجمر.
الصابر
فيهن، نعم، مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أم منهم؟ قال بل منكم، رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر ولفظه إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بدينه مثل ما أنتم عليه اليوم، له أجر 50 منكم. ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد أنبأنا أسد قال سفيان بن عيينة عن البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قال إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم يظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم، قال بل منكم، وله بإسناد عن
المعاذ، يعني فيه نقص، قال فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم؟ قال لا بل منكم. نعم كمل. وله بإسناد
عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى.
هذا الباب فيه بيان الغرباء، غربة الإسلام وفضل الغرباء. فلا شك أن الغرباء هم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فسئل عنهم النبي عليه الصلاة والسلام من الغرباء؟ قال النزاع من القبائل، الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي لفظ يصلحون إذا فسد الناس، وربما يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء، نزاع من القبائل. تجد الإنسان الملتزم بطاعة الله المستقيم على دين الله إذا كان في بعض البلدان ومستقيم بالسنة على السنة ومبتعد عن البدعة غريب بين أهل المبتدئ، بين البدع وبين الخرافات وأهل الإيمان غرباء، بين المنافقين وبين دعاة الضلالة وغير ذلك، هم غرباء يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس. هؤلاء هم الغرباء الذين مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول في هذا يعني اختصار، والكلام واضح في هذا، ولكن الغرباء هم الذين بينهم النبي عليه الصلاة والسلام، يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون إذا ما أفسد الناس، ويصلحون وغير ذلك من الأعمال التي يفسدها الناس. نعم. وبين النبي وبين في هذا الحديث أنهم الذين يمسكون بالكتاب والسنة ويعملون بالسنة حين يتركها الناس. هؤلاء الغرباء، الغرباء كما سمعنا هم الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، والمتمسكون بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا تركها الناس. هذا هو يعني خلاصة الباب. نعم.
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب التحذير من البدع. عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وإن حذيفة قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، رواه أبو داود. وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لا. فجلس معنا، فلما خرج قال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فتراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، فيقول،
يعني جالسين في المسجد وعندهم واحد إمام لهم يقول: كبروا 100، فيكبروا 100، فإذا انتهوا قال: سبحوا 100، فيسبحون 100 وهكذا. هذا اسمعوا كلام ابن مسعود الله. نعم.
فيقول هللوا 100 فيهللون 100 فيقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا، أنتظر أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيئا؟
هذا يدل على أنهم على بدعة وضلالة، كون يقول سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100 اذكروا الله ويعدون بدون سنة، هذا يدل على أنهم يعني في الحقيقة على بدعة مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. إما أن يكونوا خير هدي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكونوا عابدة ضلالة كما يقول ابن مسعود كما سأسمعه. ولكن قال ابن مسعود قال أنا أضمن لكم لو تعدون سيئاتكم، أما حسناتكم فلا يضع الله تعالى منها شيئا، كبر بما شئت وادعو ما شئت وسبح ما شئت ولا تعد، فالله تعالى هو الذي يحفظ لك، إلا ما وردت السنة بتقييده، كمن قال لا إله إلا الله وحده شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة، أو قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو قال سبحان الله وبحمده 100، هذه ما وردت به السنة هو السنة. أما كون الإنسان يأتي ببدع لم يشرعها النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يجوز له ذلك. نعم.
ثم مضى حتى أتى حلقة فقال ما هذا؟ قالوا له حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وهذه
لم تبلى لم تبلى يعني ما انتهت ثيابه، باقي ثيابه ما بليت. نعم. وانتم تعملون هذه البدعه، تعملون البدعه هذا التسبيح الذي لم يشرعه النبي عليه الصلاه والسلام بالاعداد هذه المذكوره، وهذا ثيابه لم تبل عليه الصلاه والسلام واصحابه موجودون وانتم تعملون هذه البدعه. نعم.
وهذه ثيابه لم تبل وانيته لم تكسر، والذي نفسي بيده انكم لعلى مله هي اهدى من مله والذي نفسي بيده انكم لعلى مله هي اهدى من مله محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا.
ما أردنا الخير. يقول أنتم إما قد أتيتم بعمل أفضل من عمل النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل من عمل الصحابة، وهذا لا يقول به مسلم أصلا ولا يقول به عاقل، وإما أن تأتوا وإما أن تكونوا على ضلالة والعياذ بالله. قالوا ما أردنا الخير. نعم.
قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا، ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لعل أكثرهم إلا منكم. فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج.
هذا يعني هؤلاء المسبحون الذين يسبحون 100 ويكبرون 100، قال رأينا عامتهم يقاتلنا مع الخوارج متشددون في دين الله تعالى. والخبر وإن كان فيه مقال لكن معنى صحيح، الأحاديث الأخرى تدل عليه، خبر وإن كان فيه مقال لأهل العلم لكن الأحاديث الأخرى تدل عليه. نعم.
هذا آخر ما تيسر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل مني ومنكم، نوى على كل شيء قدير. وأكرر بأن هذا ليس بشرح لهذا الكتاب العظيم، وإنما هذا يعني تعاليق وفوائد على هذا الكتيب أو هذا الكتاب العظيم، وهو معنى الحمد لله معناه واضح وبين لجميع الناس. وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليك. نستأذن الشيخ بعض الأسئلة.
نعم.
هذا السائل يقول هل يستدل بهذا الحديث الأخير في الكتاب على تحريم التسبيح بالسبحة؟
هذا الحديث الأخير في مقال، لكن السبحة لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام سبحة يسبح أدبار الصلوات يعدها عددا عليه الصلاة والسلام، فالمشروع للمسلم أن يسبح بالأنامل، أعقدنا بالأنامل فإنها مسؤولات فإنهن مسؤولات ومستنطقات، فالأفضل للعبد المسلم أن يسبح بالأنامل بالأصابع يذكر الله تعالى، أما المسبحة فالأفضل له تركها من أهل العلم من قال بأنها بدعة، ومنهم من قال الأفضل تركها، فالأفضل لك يا أخي أن تترك هذه المسبحة وأن تسبح بالأنامل. نعم.
هذا السائل يقول: أحسن الله إليك يا شيخنا، ما ارتباط آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بباب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر؟ فإن الآية تتكلم عن الشرك والباب يتكلم عن البدع، فأرجو التوضيح.
هذا والله أعلم واضح من سياق المؤلف، فإن الشرك لا يغفره الله تعالى، أما البدعة قد تغفر إذا لم تكن تصل إلى البدعة المكفرة، لأن البدعة بدعتان، بدعة مكفرة، فهي إذا عمل بدعة مكفرة كبدعة الجهمية الذين ينفون صفات الله تعالى والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع المكفرة، فإن هذه تنتقل إلى الشرك بالله تعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما إذا كانت من الكبائر وهي دون الشرك فهي تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى، إن لم تكن مكفرة. ولهذا قال العلماء على الصحيح أن الصلاة خلف المبتدع التي بدعته مكفرة